سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العوامل الفكرية من العوامل التي قد تمنع من الرؤية الكونية الصحيحة، بعض العوامل الفكرية. عوامل الفكرية ترجع بالحقيقة إلى الشبهات اللي تأخذ طابع علمي فكري تحول بين الإنسان وبين أن يعيش الرؤية الكونية الصحيحة الحقيقية. قد نقدر نقسم هذه العوامل الفكرية أيضا بلحاظ مناشئها إلى أقسام متعددة. بعضها تنشأ من الميل إلى الأمور الحسية، بعضها تنشأ من التأثر بالخرافات والأساطير، بعضها قد تنشأ من عدم التمكن من تفسير بعض الظواهر الكونية، بحيث الإنسان يتخيل أو يتوهم أن هذا الكون ليس متمتعا بتدبير وإدارة من إله حكيم عليم قدير. شوف بعض الظواهر تبدو غير متجانسة أو تبدو غير منسجمة مع الحكمة، فما يفترض أن بداية الكون فرأسا ينتقل إلى نقض وإنكار مبدأ الكون. مو معقول أنه الله سبحانه وتعالى موجود ومع ذلك تتحقق هذه الأمور، هذه الظلامات، هذه مثلا الظواهر الطبيعية، الكوارث ما أشبه ذلك. ما يقدر يفسر رأسا ينكفع على أصل المطلب وينكره. ومن هنا تجد أنه هذه القضايا قد تكثر في بعض حالات الابتلاء الشديدة، إذا ما كان المجتمع اللي تعرض للابتلاء مجتمع مؤمن. ابتلاء في المجتمعات الإيمانية يزيد الناس تعلقا بالله سبحانه وتعالى وشعورا بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالمجتمعات غير المؤمنة واللي ما عنده ذاك المقدار من الإيمان تصفح أمثال هذه الشبهات. هم إذا كان الله سبحانه وتعالى موجود يقول وين هكذا، يعني ينتظر أنه يدخل بشكل مباشر يحل مشكلته باعتبار أنه هو لا يرى في الكون إلا وضعه ومشكلته. مع أن يعيش ذيك النظرة الشمولية ما عنده ذاك الإيمان الراسخ أن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الكون وهذا الكون أصلا ممتد، الله سبحانه وتعالى مطلق لا متناهي، وهذا الكون اللي هو من خلقه هو يكاد يكون لا متناهي في حدود المكانية والزمانية، وأنه وراء هذا الكون عالم آخر، هذا العالم الآخر يعاد فيه الحق أو يعود فيه الحق إلى نصابه فتستقر الأمور. الآن أنت ما تنظر إلا إلى جزء قليل من هذه الصورة، الجزء الآخر ما واضح بعد لحد الآن، وبالنظر إليه يمكن أن يتم الصورة ويمكن تقييم الصورة كاملتين إلى آخره. من يصير وضوح بهذا الجوانب تبدأ الشبهات. الشبهات متعددة، مناشئها متعددة، وينبغي على الإنسان لنفسه أيضا ولغيره، لنفسه في إيمانه ولغيره في تبليغه ورسالته اللي يحملها إلى عامة الناس، أن يهتم بتحليل هذه الشبهات بمعرفة مناشئها. قد يكون عادة، يعني هذه فرض قاعدة عامة بالشبهات الفكرية، عادة اللي يبرز من الشبهة في ذهن الإنسان واللي يبرز من الشبهة على لسان من يطلق الشبهة ويعرضها عليك، يعني في الصعيدين، في صعيد الإنسان نفسه وفي صعيد التبليغ. عادة اللي يبرز من الشبهة فقط سطح، فقط امتدادات يعني الظاهرة، ولكن في الغالب هذه الشبهة إلها جذور، إلها جذور حتى علمية. متفهمين؟ فالإنسان يحاول مو يقطع الشبهة من أرض ذهنه، وإنما يحاول يجتذها من جذور. بعض الأحيان الإنسان يقول يعني شلون واحد يتعقل أنه مثلا يفسر الظاهرة الفلانية، ظاهرة البراكين مثلا، شلون نقدر نفسر؟ أنت تجي تقول له كذا، هذا إلها تفسير فلاني معين، الله سبحانه وتعالى هو هذا العالم إلى آخره، هذا ما راح يصير عنده حل للشبهة كاملا، فلازم يصير عنده معرفة بحقيقة الحكمة الإلهية أو حقيقة الرحمة الإلهية. من يعرف حقيقتها طبعا راح يجيل هذه الشبهة. ليش؟ لأن أنت تحفر في جذور هذه الشبهة تتخلص من عدها من أصلها. أما من تبقى اليوم حليت لمشكلتي براكي، بكرة لازم تحل مشكلة الآلام، هذا الأمراض. شوف الإنسان في آلام، ليش إنسان يتألم؟ المرض يطلق ضوء أحمر، هذا الضوء الأحمر غير حتى يصير مؤشر، هذا الضوء الأحمر هو يخلي الإنسان يروح للطبيب يعالج نفسه، رأيت وهذا شلون عنده هكذا مثلا. فأيضا لازم تروح مرة ثانية تقول له لا، الإنسان إذا ما عنده ألم يدفعه ما راح يندفع، هذا من مصلحة الإنسان، هذا من أجل المحافظة على الإنسان. ويقول لك ليش؟ إذا هي مصلحة الإنسان خو من أول الله سبحانه وتعالى خلقه خارج عن المرض، ما يهدأ ما يتمرض، هو يبقى حي وصحيح وسليم إلى أن يموت. ليش؟ لأنه من أول كان مفترض مدار الكون على مصلحة الإنسان، فكان محور الكون هو مصلحة الإنسان. بينما إذا فهم الحكمة مثل ما إحنا فهمنا، لا، مصلحة الإنسان هذه مجرد علمة وسطية، هي تكون محل الاهتمام والرعاية الإلهية والعناية الإلهية، ولكن هذا علة وسطية. مو كل مصلحة الإنسان لازم الله سبحانه وتعالى يحقق، مو هي أمر مطلق. الشيء المطلق الكمال الغالب،
أنا بعلاقة أنا بعض الأشخاص I'm gonna ما
لهم أو
يعرفك شلون تعالج مشكلات الناس. اما اذا واحد عنده وسواس
تريد تخوفه، وهذا انت تهلك اصلا، لانه هو منشا الوسواس قلق، قلق مضاعف. انت تريد تيجي تخوفه، ايش راح يصير؟ راح تزيد الطين بلة. هذا ما له معنى تخوف، يقول له هذا الوسواس حرام، واذا انت تبقى في هذه الحاله الله سبحانه وتعالى يعاقبك، وهذا بعد يضيق عليه الدنيا اصلا بما رحبت. يعني هو ما عنده منشا، هو من ما يلتفت، هو عنده خوف وعنده قلق وعنده وسواس. انا شلون اتعالج؟ مو يقدر يتعالج بهذه الطريقه، لازم يتعالج بطريقه ثانيه، لازم يطمئن، لازم يشوف عنده مشكله، عنده اختلال بأمن الاجتماعي، لانه هو يتعرض مثلا لضغوط معينه، لانه مستهزا به، لانه عنده عاهه، لانه عنده كذا، تحاول تسد له هذا الفراغ النفسي، هذه العقده تحلها عنده تدريجيا، هو يزول الوسواس من عنده. وهكذا بعد كل شيء بعد جميع علم النفس ينفع في هذا المجال كثير. والشيء الأساس الأخلاق، علم الأخلاق الإسلامي، والتنبيه إلى الآثار السيئة لها كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام بالدين. هذا بالنسبة لبعض الأشياء، يعني بحث الدرس الثاني والثالث كنا نعالج بعض الأمور العوامل النفسية اللي تمنع من البحث في الدين، بينا بعض الأشياء من خلال الدوائر. وكذلك منظمة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل، أن نوضح الفرق الكبير. هذه مسؤولية بعد في أعناقكم جميعا، لازم أنتم تركزون عليها، لأن هذه مشكلة معاصرة وقوية الآن إحنا نعيش في مجتمعنا الإسلامي. أن نوضح الفرق الكبير، مو فرق بسيط، بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المحسوبين على الدين المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص ما يشعرونه في هذه العوامل. من أنت تنبهه فهو طبيعيا بعد ما راح يخضع لها، واضح إن شاء الله. وكذلك يلزم حتى تعرفون هذا علم العقائد ايش قد يكون علم موسع، بعد مو انه فقط تتصور انت تحفظ مجموعه ادله لاثبات وجود الله وادله على النبوه وادله على المعاد والامامه، انتهت معك، انت صرت عالم بالعقائد. لا، ضايع بمشاكل اجتماعيه لازم انت تواجهها، عندك مشاكل نفسيه لازم تعرف شلون تعالجها، عندك مشاكل فكريه لازم انت يصير عندك موقف من عدو ورؤيه صحيحه لها وما الى ذلك. وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات وآثار العوامل الفكرية، كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة. بعض الأمور خرافات أو شبه خرافة يلتزمون بها بعض المتدينين، يلتزمون بها يعكسون صورة سيئة جدا عن الدين، لأنه يقول يقيم الدين من خلال هذا الوضع، من يقيم الدين من خلال هذا الوضع، فيقيم الدين على أنه خرافة. مجموعة ياخذ عينه من عنده يعتبرها هذه عينه، هو يختبر الدين من خلاله، خصوص الشيء الظاهر امامه اللي يمس حياته بشكل مباشر فيعتبر الدين خرافه. مع انه يروح للحقائق الدينيه اللي هي مستنده الى ادله عقليه كاقوى ما يكون الدليل على الشيء، ذيك بعد يغفل عنها. أو اجتناب، يجب علينا اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. أنت من تجي تريد تستدل على شيء بطريقة ضعيفة، أنت بالحقيقة تضعف ذلك الشيء، مو تخدم ذلك الشيء. واحد يجي يقرأ في كتاب يذكر 10 أدلة على العصمة، 9 من عدة ضعيفة، حتى 10 أنت راح تشك فيه بعد. يذكر أدلة كلش على الأصل المطلق، يذكر أدلة، شنو الدليل؟ أنه هذا يبلغ، من يبلغ؟ هذا لابد يكون صادق، وهذا يرجع للأصل بالتبليغ، شلون تعتبره دليل عام؟ ثم دليل ثاني ثم دليل ثالث وإلى آخره، وزين بالنتيجة شنو؟ حتى الدليل العاشر راح يزيع في زحمة الإشكالات والشبهات على الأدلة التسعة. فانت تصورت تجمعت تذكرت 10 أدلة على القضية الفلانية، المهم تذكر دليل واحد صحيح، أحسن ما تذكر 110 من عدل صحيحة. أنت في قناتك الآن من تسأل عن شيء وجاوبوك جواب متين، مثل ما يجاوبوك 3 أجوبة 2 صحيحات واحد ضعيف، لا، إذا جاوبوك جواب متين واحد أحسن لك، صحيح؟ ما
مع ان هناك العدد الضاعف صار اثنين، لكن مع ذلك ان واحد صار به اشكال انت راح تتوقف. هذه طريقه اصلا، طريقه في طرح العقائد، طريقه السابقه القديمه كانت عند بعض علمائنا لابد هم كانوا في ظرف على الاقل في ظرف معين مشخصين صحه هذا او مشتبهين في هذا الامر، يجمعون ادله، يجمعون ادله، كل ما يمكن دليل نجيبه نخليه نضيفه، قل لعله هذا ما اقتنع بالاول راح يقتنع بالثاني، قد يكون هو رقم الدليل كون الدليل العاشر الدليل الخامس عشر، هذا الا فرد ايحاء بصحه الامر، ولكن هذا من جهه اخرى ما راح يفيد، هذا يفيد اللي هم انصاف المتعلمين راح يؤخذون بكثره الادله، اما المتعلم من ينقد الدليل الاول يشوف فيه اشكال، الدليل الثاني يشوف فيه اشكال، الدليل الثالث حتى لو شاف فيه اشكال هو يشوف فيه يقول لعله هذا مثل السابقين فيه اشكال. فلازم الانسان يعرف بعد شلون يستدل. وكذلك يجب ان نوضح لهم هذه الحقيقه، وهي من اول من تبدا تستدل لا تعتبر نفسك انت نهايه المطاف، هاي دائما ناكد عليه. نقول احنا نحاول بمقدار جهدنا نستدل على هذا الامر، قد يكون هناك ادله اخرى اعمق واحنا ما نستفسرها او ما عندنا فرصه ان نبينها. نذكر احد الادله على المعاد، مو تقول هو هذا الدليل الاساسي على المعاد، بعد هذا اذا اهتز يعني راح يصورون اصل ايمان بالمعاد راح يهتز. وهي ان ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى الذي يقام الدليل عليه. من الواضح ان البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والاساليب الملائمه لمواجهه كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسه الموجزه، لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكريه للالحاد فقط. نذكر العوامل الفكريه كتطبيقات للقسم الثالث من اقسام عوامل الانحراف، نذكر تطبيقات للعوامل الفكريه ثم نجيب على بعض الشبهات المتعلقة بها. تمتم؟ فهي العوامل المجتمعية ما راح نتعرض لها، العوامل المجتمعية ما راح نتعرض لها بشكل مفصل، فقط إن شاء الله نطبق هذا الأمر في العوامل الفكرية، فنستعرض بعض الشبهات الفكرية في قبال الإيمان بالله، فقط هذه المسألة، مو أنه في مجمل العقائد. لكن إحنا هذا البحث راح ينفعنا أن نفتح عيوننا على مجالات، مو على موضوع أو موضوعين، على مجالات من البحث العلمي في تعبئة الجانب العقائدي في الشخصية الإنسانية قد تكون مغفول عنها، ليست العقائد ليست محدودة فقط بالبراهين والأدلة، وإن كانت البراهين والأدلة مثل العمود الفقري إلها، ولكن ليست محدودة في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين.